الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله كتاب الفقه الميسر الباب 11 في صلاة الخوف، قال: وفيه مسائل. قال: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر، هذا العذر الثالث وهو الخوف. قال: المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. أولا: حكمها، صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. إذن صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح خرج به القتال المحرم، القتال المحرم كالقتال لأجل الدنيا، ما يحصل بين بعض القبائل من قتال، أو يعتدي بعضهم على بعض ونحو ذلك، فمثل هذا ما يشرع فيه صلاة الخوف، إنما يكون في القتال المباح، القتال في جهاد الكفار أو قتال البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وإن كان بين طائفتين مسلمتين تقاتل الباغية والمعتدية، هذا قتال مباح. كذلك أيضا قتال المحاربين وقطاع الطرق، مثل هؤلاء أيضا قتالهم مباح، وهكذا أيضا من يجوز قتاله من أمثال هؤلاء كقتال من امتنع من إقامة شعيرة من شعائر الإسلام، كامتنع عن أداء الصلاة أو الأذان أو صلاة العيد، فأمثال هؤلاء يقاتلون. قال: فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو، عند الخوف من هجوم العدو أن يهجم على المسلمين، فيكون في حالة تهيؤ وحالة دفاع، فيجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف. أو هرب إذا كانوا هاربين من العدو، العدو يلاحق بهم وهم في حالة هرب، فيجوز أن يصلوا صلاة الخوف. قال: إن كان الهرب مباحا، أما إن كان الهرب محرما يعني اللحوق به كان مشروعا وصاحبه محق، كمن مثلا لحقه المسلمون من البغاة مثلا، إذا هربوا ما يحق لهم أن يصلوا صلاة الخوف، طيب، أو نحو ذلك. ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا، يعني لا يشترط أن يكون العدو من بني آدم حتى ولو كان من حيوان، إذا كان حيوانا يلحقه سبع كأسد أو نمر أو فهد أو شيء من هذه الحيوانات المفترسة مثلا، إذا كان يخاف منها على نفسه جاز له صلاة الخوف. هكذا أيضا الصائل يعني المعتدي المعتدي الذي يريد أن يعتدي على أهله أو على ماله، وهكذا الغريم يعني صاحب الدين، صاحب الدين الظالم يريد أن يعتدي عليه وهو معسر ما عنده شيء، فكان في حالة خوف جاز له أن يصلي صلاة الخوف. قال: دليل مشروعيتها، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال: وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، يعني على فعل صلاة الخوف كما في هذه الآية. هذه إحدى كيفيات صلاة الخوف، وإلا فلها كيفيات متعددة، وردت نحو 6 كيفيات ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، كتاب زاد المعاد، ذكر هذه الصفات وكيفياتها وكلها مشروعة. والمؤلف في هذا الكتاب ذكر صفة واحدة وهي أقرب الصفات إلى ما في هذه الآية، ونحن سنضيف صفة أخرى من صفات صلاة الخوف بإذن الله. قال: ثالثا شروطها، تشرع صلاة الخوف بشرطين. الأول، الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق، وهكذا كما ذكرنا أيضا من امتنع عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام كصلاة العيدين والأذان والإقامة أو أداء الزكاة فإنهم يحاربون ويقاتلون. قال: شرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. أما إذا كان لا يخاف أن يهجم في حال الصلاة فإنهم يصلون الصلاة في وقتها ويصليها كما يصليها في حال الأمن، لكن إذا كان في حال خوف أن يهجم عليه في حال الصلاة هنا جاز له أن يصلي صلاة الخوف. قال: المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. قال: جاء صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. احتياط للصلاة يعني في أدائها ب يعني أكمل وجه مع خشوع واطمئنان، واحتياط للحرب أي من هجوم العدو عليهم في حال الصلاة، ونكاية بالعدو لأن فيها ماذا؟ أخذ الحذر والحيطة والانتباه من غدر العدو. قال: وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه مسلم. هذه الصفة أقرب الصفات للصفة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، أن طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة في وجاه العدو يعني متحذرة ومنتبهة، يصلي بالذين معه ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيبقى قائما، وهؤلاء الذين خلفه يتمون الركعة الثانية بمعنى ينوون الانفصال فيصلون منفردين، يتمون الركعة الثانية والإمام قائم ويسلمون، ثم يذهبون إلى محل الطائفة الثانية التي في وجاه العدو، وتأتي هذه الطائفة الأولى الثانية فتدخل مع الإمام وهو قائم في الركعة الثانية فيصلون معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالسا، يبقى الإمام جالسا ويقومون فيتمون الركعة الثانية ثم يسلمون معه، يبقى الإمام في التشهد حتى يتمون الركعة الثانية ثم يتشهدون ثم يسلمون مع الإمام. هذه صفة هذه الصلاة كما في حديث سهل بن أبي حثمة. وفي هذه الصفة يأخذون معهم أسلحتهم لقول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، وهل أخذ السلاح في هذه الحالة مستحب أو واجب؟ كثير من أهل العلم يقول مستحب، والصحيح أنه واجب لأمر الله عز وجل بأخذه وليأخذوا أسلحتهم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب، ويأخذ من السلاح ما يدافع به كما قال علامة بن عثيمين رحمه الله، يأخذ من السلاح ما يكون يدافع به يعني الذي لا يثقله ولا يشغله في الصلاة ويخرجه عن الخشوع، كالمسدس مثلا وما كان نحوه من السلاح الخفيف يبقى معه حاملا له. نعم، و الصفة الثانية، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف خالفت الصلاة المعتادة في بعض الأمور، خالفت الصلاة المعتادة في بعض الأمور، منها انفراد الطائفة الثانية، الطائفة نعم انفراد الطائفة عن الإمام و إتمامها الصلاة منفردة عن الإمام، انفراد الطائفة عن الإمام وإتمامها الصلاة منفردة عن الإمام قبل انتهاء الإمام من صلاته، ومعلوم أن المأموم إذا صلى خلف الإمام فإنه لا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام ولا يتم صلاته قبل إتمام صلاة الإمام، فهذا مما خالفت فيه ماذا الصلاة في حال الأمن. والأمر الثاني هو إتمام ما عليهم قبل سلام الإمام، وهو ذلك ما تفعله الطائفة الثانية، أنها تقضي الركعة الثانية وما زال الإمام ماذا في إمامته، ما زال الإمام في إمامته، فيأتون بالركعة الثانية ثم يجلسون ويسلمون مع الإمام. والمعلوم في الصلاة الأمن أن المأموم يقضي ما عليه بعد سلام الإمام، يقضي ما عليه بعد سلام الإمام. طيب، إذن في هذه الكيفية مخالفة للصلاة في حال الأمن من جهتين، الجهة الأولى انفراد المأموم عن الإمام قبل انتهاء الإمام من صلاته، والأمر الثاني قضاء ما فاته قبل سلام الإمام، قضاء ما فاته قبل سلام الإمام، على أن في الأمر الأول وهو انفراد الإمام عن المأموم، المأموم عن الإمام، هذا له نظير في حال الأمن. هناك حالات يجوز أن ينفرد فيها المأموم عن الإمام، مثلها إذا أطال الإمام الصلاة والقراءة بما هو خارج عن السنة، أطال إطالة تخالف السنة مما فيه مشقة على الناس، هنا يجوز أن ينفصل المأموم وينوي الانفراد. ودليله حديث معاذ في قصته مع الفتى الذي انفصل عن صلاته لما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة وقرأ بالبقرة في صلاة العشاء، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وانفصاله عن الصلاة مع معاذ. ومنها أيضا إذا كان الإمام لا يتم الركوع والسجود، يعني الاطمئنان، لا يطمئن أو لا يجعل وقتا لاطمئنان المأموم، فلا يستطيع المأموم أن يصلي صلاة صحيحة مع الإمام، الإمام يسرع سرعة لا يستطيع المأموم أن يطمئن، هنا له أن ينفصل، بل يجب عليه في هذه الحالة أن ينفصل وينوي الانفصال ويصلي منفردا ويأتي بصلاة صحيحة بأركانها وواجباتها. كذلك أيضا إذا كان المأموم في الصلاة فحبسه البول أو الغائط، يعني أتاه واشتد عليه، جاز له أن ينفصل، جاز له أن يخرج فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي، أو يتم صلاته إذا كان مثلا إمام أطال وهو قد اشتد عليه ما حبسه من ذلك، ينوي الانفراد فيتم صلاته ثم يذهب يقضي حاجته. طيب، الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة، ففي هذه الحالة يصلي الإمام بالجميع، جميع المقاتلين، ويصفون خلفه صفين أو يكونوا طائفتين ولو كان أكثر من صف، مثلا الطائفة الأولى كذا كذا صف والطائفة الثانية كذا كذا صف، فيصلي بهم جميعا ثم يركع ويركعون جميعا ثم يقوم، أي من الركوع ويقومون جميعا، ثم يسجد وتسجد معه الطائفة الأولى وتبقى الطائفة الثانية قائمة تجاه العدو تنظر في العدو حتى لا يهجم عليهم، فيصلي بهذه الطائفة هذه الركعة الأولى، يسجد فيسجدون معه ثم يقوم ومن سجد معه إلى الركعة الثانية، ثم يتأخر الصف المقدم، الطائفة المتقدمة هي سجدت معه تتأخر ويتقدم الطائفة المتأخرة أو الصف المؤخر، فيسجدون يتمون الركعة ويأتون ما عليه من سجود ثم يقومون، فيصلي بهم الركعة الثانية، يصلي بهم الركعة الثانية كالأولى، فيركع ويركعون جميعا ثم يسجد وتسجد معه الذين خلفه وتبقى الصف الثاني أو الطائفة الثانية في وجاه العدو، ثم يبقى جالسا ويتم الذين خلفه الركعة التي عليهم أو ما عليهم من سجود ثم يسلم بهم جميعا، ثم يسلم بهم جميعا. هذه أيضا الصفة كذلك ثانية ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف. طيب، واضح هذه أو فيها إشكال؟ ها؟ هي. كيف تصلى مع وجود الأسلحة المطورة في هذا الزمن؟ يقال إذا أمكن أن تصلى في حال عدم الاشتباك، نعم هي في حال الاشتباك وحصول الرمي تصعب هذه الصلاة، لأنها ستكون كما يقال سيكون المسلمون فيها لقمة سائغة للعدو. لا، هذه في هذه الحالة تصلى في حالة ماذا؟ يعني كما يقال ليس هناك إطلاق نار مع يعني إرادة العدو الهجوم، يمكن تصلى على هذه الحال. أما مع حالة يعني اشتباك وتطاير الرصاص من كل الجهات، هنا تأتي معنا مسألة أخرى، وهي هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فتصلى تؤخر ثم تصلى في حال الأمن؟ هل يجوز أن تؤخر وتصلى في حال الأمن؟ طبعا إذا أمكن أن يصلي وحده صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي وهو راكب على سيارته، على دبابته، على طائرته، إذا ما أمكن مثلا أن يصليها في حال أمن، إما في حال خوف فيصلي ويومئ بالركوع والسجود. لكن إذا ما استطاع كما قلت، يعني مثلا معروف مع تطور الأسلحة تأتي الصواريخ والرصاص من كل جهة ونحو ذلك، فهنا تأتي مسألة وهو هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى تصلى بعد ذلك في حال الأمن؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو ما حصل في غزوة الأحزاب حين أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر فما صلاها إلا بعد غروب الشمس، هل هذا كان نسيانا منه عليه الصلاة والسلام أو كان عن عمد؟ والصحيح أنه كان عن عمد، وهل هذا الفعل منسوخ أو ليس بمنسوخ؟ أيضا في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر والإمام البخاري وغير من أهل العلم، هو أيضا ترجيح على ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله المري حفظه الله على أنه ليس بمنسوخ، فيجوز في حالة الضرورة تأخير الصلاة عن وقتها، ثم تصلى بعد حصول الأمن. واستدل أهل العلم بآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، وكذلك أيضا ما ثبت عن بعض الصحابة كما ذكر البخاري رحمه الله عن أبي موسى أنه أخر صلاة الصبح حتى فتح الله عليه، فتكون في هذه الحال للضرورة تؤخر الصلاة عن وقتها ثم تصلى عند الأمن. طبعا هذا الإشكال والخلاف في الصلاة التي لا يمكن أن تجمع مع ما بعدها، أما إذا كان يعني مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، هنا لا إشكال تؤخر المغرب إلى العشاء ممكن، أو في وقت الظهر مثلا فتؤخر إلى وقت العصر، لكن إذا حصل في حال العصر ولا يمكن أن يجمع بين العصر وبين المغرب، أو كان في وقت العشاء ولا يمكن أن تجمع العشاء مع الفجر، أو كان في وقت الفجر ولا يمكن أن يجمع الفجر مع الظهر، فالصحيح أنه يجوز للضرورة أن تؤخر الصلاة عن وقتها فتصلى بعد وقتها إذا ذهب الخوف. طيب، وهذا كما قلنا إذا ما أمكن أن يصلي، على يعني حالة الخوف مع الإيماء مثلا بالركوع والسجود والإتيان بالتكبير ونحو ذلك، ولو إيش ماشي مع وضوء، إذا ما أمكن يعني حصل اشتباك واستمر الاشتباك، استمر مثلا وجاء وقت الصلاة، إما أن يعني يؤخر إذا ما استطاع أن يصلي وهو حال في حال اشتباك ومقاتلة، إذا ما استطاع يؤخر الصلاة إذا ما استطاع، وإذا استطاع أن يصلي ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في المسايفة فإنما هو التكبير والإيماء بالرأس، فهذا الذي عليه الذي يجب عليه. نعم، لكن إذا ليس عنده وضوء، الأصل أن الإنسان يصلي ولا يخرج وقت الصلاة ولا يجعل وقت الصلاة يخرج من غير صلاة، الأصل أنه يصلي ولو كان فاقدا للطهورين، لكن في مثل هذه الحالة إذا أمكن يعني أن يكون متوضئا أو ما أمكن ذلك وجاء وقت الصلاة وهو على هذا الحال يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم أو ربما مثلا أن القائد ينبههم على أنه إن استمر الاشتباك أو القتال فنؤخر الصلاة مثلا حتى يحصل لنا الأمن فنصليها، إذا نبههم على ذلك أخر الصلاة حتى يصلونها جميعا في حال الأمن مع الإتيان بشروطها، وإن ما أمكن ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.